بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأطعمة: باب أكل الجمار. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلوس، إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول: هي النخلة يا رسول الله. ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة، أنا أحدثهم، فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي النخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تكلم على فوائده ابن القيم رحمه الله كلاما واسعا، نقلنا بعضه في بعض المصادر، وتقدم شرح مجمله في كتاب العلم من صحيح البخاري، وبيان الشبه بين النخلة وبين المؤمن، وقوله: لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، وفي لفظ مثل المؤمن. قال الحافظ: وجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق، ما رواه الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة، أتدرون ما هي؟ قالوا: لا. قال: هي النخلة، لا تسقط لها أنملة، ولا تسقط لمؤمن دعوة. هذا هو الشبه، ولا تسقط لمؤمن دعوة. ووقع عند المصنف في الأطعمة، أي هذا الموضع الذي نحن نقرأ فيه، من طريق الأعمش قال: حدثني مجاهد عن ابن عمر قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار فقال: إنما الشجرة لما بركته كبركة المسلم. وهذا أعم من الذي قبله، وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعا، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدواب، النوى في علف الدواب في ذاك الزمان، أما في هذه الأزمنة في علف الدواب، ويصنعون منها أدوية، وبعضهم يصلحونه قهوة، فتطوروا في استفادة من النوى في هذه الأزمنة، حتى صار يباع في بعض أماكن العطارات هذه ما يبيعونه لهذه المعاني، نوى التمر. وقوله علف الدواب: علف الخيل كانت أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير تذهب تجمع النوى علفا لفرس الزبير وتحمله ثم تأتي به. وفي قصة غزوة بدر أن أبا سفيان رضي الله عنه حين مر بالقافلة قبل أن يسلم تقدم قبل القافلة ينظر فوجد بعرا حق الإبل جمال ففته، يعني هل أمامه أحد من أصحاب محمد الذين سيعترضونه لأنه بلغه وخاف عن أن يعترض، ففته فقال: إن هذا يعني لمن يعني إبل المدينة، لأنه فيه نوى، وجد فيه النوى، أثر النوى، فمال بالقافلة إلى جهة أخرى حتى لا يعترضها محمد وأصحابه، وإنما عرف أن هذا يعني هناك عين أرسلت للبحث عنه وأين اتجه، ودله على ذلك بذكائه بعد أنه ينظر في النوى هل هذا البعر بعر إبل عادي أم بعر إبل من المدينة جاء لاختطاف قافلتنا، فأخذ البعر وفته فإذا فيه النوى، أي أنهم كانوا يعرفون الجمال النوى صح يعني للقوة، ويعرفون الخيل وسائر الدواب، يجمعون النوى فيعطونها. هذا وبعضهم في هذه الأزمنة أيضا يعطي النوى والتمر ما يسمونه بالمنتهي، فإذا كثر التمر عندهم وصار ما كان في نظرهم منتهيا أعطوا المواد، أعطوا الدواب، يعطون البقر، يعطون الإبل، يعطونها فيأكل النوى والتمر. وإنما قوله علف الدواب أنه مفيد للدواب، والليف يعني إذا كان نواها علف الليف أيضا في الحبال، ليفها يصنعون منه حبالا، سعفها وورقها يصنعون منه مواعد وسجاد. ولعل بعضكم من كبار السن أدركهم يصلون على سجاد من حق النخل، ما كان هناك سجاد من هذا، كانت المساجد تفرش والسفر، والنساء يطحن الذرة على سفر من حق يعني على المطاحن، وعلى سفر من حق يعني ماذا من حق النخل وأمثال ذلك، ولها فوائد عظيمة ذلك السعف مما لا يخفى. وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال ونفعه مستمر، المؤمن ما فيه ضرر، النخلة ما فيها أي ضرر كلها نفع، خضراء يابسة مثمرة غير مثمرة كلها نفع. وكذا المؤمن يرجى خيره يؤمن شره كما في الحديث، وأعني ما فيه ضرر على المسلمين والمؤمنين، أما على أعداء الله لعل الله أن ينفع بك أقواما ويضر بك آخرين. ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته، وفعلا حتى بعد موته والناس يستفيدون من علمه أو من آثاره أو من خيره، وحتى بعد موته ربما كان موته نفعا للناس وهداية لهم، كما أن حياته هداية لهم تأثرا به ومحبة له ودعاء له. ووقع عند المصنف في التفسير من طريق نافع أن ابن عمر قال كنا عند رسول الله قال أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا يعني يذكر من صفاتها كذا، ذكر النفي ثلاث مرات على طريق الاكتفاء، فقيل في التفسير ولا ينقطع ثمرها ولا يعدم فيئها ولا يبطل نفعها. ووقع في صحيح مسلم ذكر النفي مرة واحدة، فظن إبراهيم بن سفيان الراوي عنه أنه متعلق بما بعده وقوله تؤتي أكلها استشكله. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه، أن يسألهم لينظر فطنتهم ونباهتهم. وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلطات، قال الأوزاعي أحد رواته هذا صعاب، هي صعاب المسائل، فإن ذلك محمول على ما لا نفع فيه أو ما خرج على سبيل تعنث المسؤول أو تعجيزه. وفيه التحريض على الفهم في العلم، وقد بوب عليه المؤلف البخاري في باب الفهم في العلم واستحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة. ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت، أي أجاب وإن كان فيه من هو أكبر منه سنا في المجلس. قد بوب عليه المؤلف في العلم وفي الأدب، وفيه دليل على بركة النخلة وما تثمره. وبوب عليه المصنف وفيه أيضا وفيه دليل على أنه أن بيع الجمار جائز، استفادته جائزة وأكله مفيد، جمار النخل ولذيذ أيضا، لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه. ولهذا بوب عليه المؤلف البيوع، وتعقبه ابن بطال لكونه من المجمع عليه، فمن المجمع على جواز بيعه واستفادة ثمره جمار. وأجيب بأن ذلك لا يمنع كونه مجمع عليه من التنبيه عليه، لأنه أورده عقب حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، كأنه يقول لعله متخيلا لا يتخيل أن هذا من ذاك وليس كذلك. وفيه دليل على جواز تجمير النخل قد بوب عليه في الأطعمة لئلا يظن أن ذلك من باب إضاعة المال. وأورده في التفسير إشارة منه إلى أن المراد بالشجرة النخلة. وأورد صريحا فيما رواه البزار عن ابن عمر من قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه الآية، قال قرأ رسول الله فذكر هذه الآية، أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر لم يخفى على أنها النخلة، فمنعني أن أتكلم مع مكان سنين. قال رسول الله فذكر هذه الآية، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، هذه الآية قرأ هذه الآية أي كالنخلة. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجرة الطيبة هي النخلة. قال القرطبي فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين الإسلام ثابت، وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب، وأنه لا يزال مستورا بدينه، وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حيا وميت انتهى. وقال غيره والمراد بكون فرع المؤمن من في السماء شجرة أصلها ثابت فرعها مزه وهي كالمؤمن، رفع عمله وقبوله. وفي البزار مثل المؤمن مثل النخلة ما أتاك منها نفعك، هو صحيح. وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة. وأما من زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت، أو لأنها لا تحمل حتى تلقح، أو لأنها تموت إذا غرقت، أو لأن لطلعها رائحة مني الآدمي، أو لأنها تعشق، أو لأنها تشرب من علاها، فكله وجه كلها أوجه ضعيفة، لأن جميع ذلك من المشابهات مشترك بين الآدميين لا يختص بالمسلم. وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكونها خلقت من فصيلة طين آدم، أي أن الحديث في ذلك لم يثبت والله أعلم. وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام وتصوير المعاني لترسخ في الذهن ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة. جميل، هذا مختصر ما ذكره الحافظ على هذا الحديث في كتاب العلم من حيث الجمار. أما المناسبة فظاهرة أنه من المطعومات ومما يباع ويشترى بلا خلاف الجمار، فلهذا ذكره في الأطعمة كما ذكره في البيوع من حيث أنه يباع، وذكره في العلم أي للسؤال. وقال النووي شبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجود على الدوام ظلها، فإنه من حين يطلع ثمرها إلى لا يزول يؤكل، لا يزال يؤكل حتى ييبس، وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة من خشبها وورقها وأغصانها، فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا. حصر كان حتى من قبل يستعملون حصير، يفرشوا المساجد منه ويتخذ سجاد في البيت منه، يتخذ منه سفرا للطعام، ويتخذ منه أيضا آنية للذرة، آنية كبار تضع فيها الذرة، وهكذا يسمى الظروف. ومخاصر وعصيا ومخاصرة وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك. أواني مكتل، قال له المكتل آنية وغير ذلك. ثم آخر شيء منها نواها وينتفع به علف للإبل وغيرها. ثم جمال نباتها وحسن هيئة ثمرها، فهي منافع كلها وخير وجمال، كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه، ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك. فهذا هو الصحيح في وجه التشبيه. وقيل وجه التشبيه أنه إذا قطع رأسها ماتت بخلاف باقي الشجر، وقيل لأنها لا تحمل حتى تلقح، وكل هذا قيل انتقده، وأن أما ذلك الأول هو الذي رجحه. أوسع من تكلم على الشبه فيها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال ثم تأمل هذه النخلة التي هي إحدى آيات الله، تجد فيها من الآيات والعجائب ما يبهرك، فإنها لما قدر أن يكون فيه إناث تحتاج إلى اللقاح، جعلت فيها ذكور تلقحها بمنزلة الحيوان وإناثه، اشتد شبهها بين سائر الأشجار بالإنسان خصوصا بالمعين كما مثله، وذلك من وجوه كثيرة، أحدها نبات أصلها في الأرض واستقراره فيها وليست منزلة الشجرات التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الثاني طيب ثمرها وحلاوته وعموم المنفعة بها، كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل فيه المنفعة لنفسه ولغيره. الثالث دوام لباسها وزينتها، فلا يسقط عنها صيفا ولا شتاء، كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى. الرابع سهولة تناول ثمرها وتيسره، فأما قصيرها فلا يحوج للمتناول إلى أن يرقاها. وأما باسقها، النخل باسقات أي طويلات، فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال وغيرها. أتراها كأنها قد هيئت منها المراقي والدرج، يعني يطرح الحبل في تلك المراقي ثم يصعد، ثم يطرحه قليلا ثم يصعد، والحبل ما يتفلت ما يتزحلق لأنها فيها مراقي التي تقطع تبقى فيها قوة مثل الدرج. وكذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله، لا بالعز لا بالغر ولا باللئيم. خامس أن ثمرتها من أنفع ثمار العالم، فإنه يؤكل رطبة فاكهة وحلاوة ويابسة، يكون قوتا وأدما وفاكهة، ويتخذ منه الخل والناطف والحلوى، ويدخل في الأدوية والأشربة وعموم المنفعة، وعموم المنفعة به وبالعنب فوق كل الثمار. نقول الملك الفواكه العنب، ملك الفواكه العنب والرطب، أو قالوا التمر والتين، هكذا قال ابن القيم، ملك الفواكه ثلاثة زاد. ويدخل في الأدوية الأشربة قال فوق كل الثمار، وقد اختلف الناس في أيهما أنفع وأفضل، وصنف الجاحظ في المحاكمة بينهما مجلدا فأطال فيه الحجاج والتفصيل من الجانبين، وفصل النزاع في ذلك أن النخل في معدنه ومحل سلطانه أفضل من العنب وأعم نفعا وأجدى على أهله كالمدينة، والحجاج والعراق والعنب في معدنه ومحل سلطانه أفضل وأعم نفعا وأجدى على أهله كالشام والجبال ومواضع الباردة التي لا تقبل النخيل. ما هذا معناه عجز عن الفصل، يعني الجاحظ الآن ما فصل النزاع وإنما هرب، فقال العنب في بلادها أحسن والنخيل في بلادها أحسن. من الفصل في ذلك أن يأتي بالمحاكمة ويثبت أن هذا أنفع على الإطلاق أو هذا على الإطلاق، فإن العنب لا يمكن اقتياته على الاستمرار، وكذلك الاستفادة منه ما إلى ذلك. فالتمر من حيث الجملة التمر، ثم إن العنب يعني بعد كونه زبيبا أيضا اقتياته غير كافي، وقوته ما تعادل قوة التمر وتغذية التمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت ليس فيه تمر جيع أهله حتى لو فيه زبيب، جيع أهله على فائدة الزبيب. فالتمر أنفع من العنب بشتى أنواعه، وكذلك ماذا الرطب، والتمر أنفع من الزبيب بشتى أنواعه. هذا هو أصل النزاع، أما هروب الجاحظ المعتزلي لأن هذا أنفع في بلاده وهذا أنفع في بلاده، هذا شرود من الحكم من الفصل. المنعة وفعلا يعني الحرارة تساعد النخيل ولا تساعد العنب، إيه، لكن من حيث يعني هذا حكم عام. الآن عندنا فصل عام بينها أيهما أنفع على الإطلاق، أما من حيث أن هذا لا ينبت في كذا وهذا لا ينبت في كذا، هذا ما ينبت في الباردة وهذا ينبت في الحارة وكذا، هذا شيء آخر. نعود إلى ما نحن فيه من فوائد النخلة، وكأن ابن القيم رجح هذا أنا في الجملة المنافع والفوائد أن تسميه كذا، في الجملة أن التمر أفضل. وبالجملة فالله سبحانه عدد على عباده من نعمه عليهم ثمرات النخيل والأعناب، فساقها فيما عدده عليهم من نعمه، والمعنى الأول أظهر من المعنى الآخر إن شاء الله. فإن أم الخبائث تتخذ من كل ثمر كالنخيل كما قال تعالى: من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا رزقا حسنا. من خبائث الخمر كانت من قبل حلالا فامتن الله عليهم بذلك، ثم نسخ الله ذلك وحرمها سكرا ورزقا حسنا. ثم نزل تحريم الخمر وما بالمدينة من شراب الأعناب شيء، إنما كان شراب القوم الفضيق المتخذ من التمر. الوجه السادس من فوائد من وجوه الشبه بين النخلة والمؤمن أن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهد وغيرها من الدوح والعظام، تميلها الرياح تارة تقلعها وتقصف أفنانها، أو لا صبر لكثير منها العطش كصبر النخلة. كذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعزعه الرياح. السابع أن النخلة كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة، فثمرتها منفعة وجذعها فيه من المنافع ما لا يجهل الأبنية والسقوف وغير ذلك، وسعفها تسقف به البيوت مكان القصب ويستريح به ويستر به الفرج، يعني الخلل الشمس من الشمس تظل به، والخلل وخوصها يتخذ منه المكاتل والزنابيل وأنواع الآنية والحصر وغيرها، وليفها وكربها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس، وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم من وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلها. فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة جعل بإزائه من المسلم صفة الحدة على أعداء الله وأهل الفجور، فيكون عليهم في الشدة والغلظة بمنزلة الشوك في النخلة، وللمؤمنين والمتقين بمنزلة الرطب حلاوة ولينة، شداء الكفار رحماء بينهم. الثامن أنها كلما طال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرها، كذلك المؤمن إذا طال عمره ازداد خيره وحسن عمله. تاسع أن قلبها من أطيب القلوب وأحلاه، وهذا أمر خصت به دون سائر الشجر، وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب. والعاشر أنها لا يتعطل نفعها بالكلية أبدا، بل إن تعطلت منها منفعة ففيها منافع أخر، حتى لو تعطلت ثمارها سنة لكان الناس في سعفها وخوصها وليفها وكربها ومنافع. وكذلك المؤمن لا يخلو من شيء من خصال الخير قط، إن أجدب منه جانب من الخير أخصب منه جانب، فلا يزال خيره مأمولا وشره مأمونا. وساق حديث وذكر حديث: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، شركم من لا يرجى خيره ويؤمن شره، وهو حديث صحيح خرج في الصحيح مسلم لشيخنا رحمه الله. فهذا فصل معترض ذكرنا استطرادا للحكمة في خلق النخل وهيئتها. جميل جدا. كم ذكر فوائد الآن؟ عشرة تشبيهات، عشرة أنواع من الشبه بين المؤمن وفي لفظ المسلم مسلم حقا، يعني إذا قيل مسلم فهو مؤمن وإذا قيل مؤمن فهو مسلم، فكل مؤمن مسلم باب أولى، وكل مسلم عنده أصل إيمان، ويتفاوت فضلهما ولكل درجات مما عملوا كما يتفاوت فضل النخل. عشرة أوجه في مفتاح دار السعادة في باب العجائب التي تذكر في مخلوقات الله، لهذا قلنا أحسن من تكلم عليها فيما رأينا باختصار هو ابن القيم في مفتاح دار السعادة. فما مناسبة إيراد أكل الجمار في كتاب الأطعمة من صحيح البخاري؟ مأكول ومستفاد ويباع، وهذا كتاب الأطعمة يذكر فيها ما يؤكل وما يباح وما يباع وما يستفاد وما هو مفيد للجسم وما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكله أصحابه وما وجد عنده والجمار عنده، وهو يسأل طرحت جمار عنده فجعل يسأل عن شجرة تشبه المؤمن. إلى هنا، بارك الله فيكم.